وآله ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وفي الواقع أننا إذا أردنا أن نتدبر في هذه الحقيقة نصل إلى هذه النتيجة، أن الله سبحانه وتعالى نصب هؤلاء أعلاما للهداية والوصول إليه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان سدى، وإنما خلقه للوصول إليه وللقرب منه وللرجوع إليه. وبتعبير القرآن الكريم: كما بدأكم تعودون، والإنسان بدأ من الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يرجع إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. من هنا قالت الآية المباركة: كما بدأكم تعودون. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه النشأة، ثم هيأ له كل المستلزمات، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليرجع إلى الله، ليصعد إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا السؤال الأساسي المطروح: أنهم من هم هؤلاء الذين يكونون في مقدمة هذه القافلة الإنسانية للسير إلى الله سبحانه وتعالى؟ القرآن الكريم يجعل من الأنبياء أعلام الهداية للوصول إلى القرب الإلهي، للرجوع إليه. وإلا لو لم يرجع الإنسان إلى الله فسوف يكون خلقه عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو لم يكن هناك رجوع وعود إلى ما بدأنا منه وهو الحق سبحانه وتعالى، لكان خلقنا عبثا وسدى. وصريح القرآن الكريم يقول: وما كنا لاعبين. الله سبحانه وتعالى فعله لا يوجد فيه أي عبث أو نقص أو عيب ونحو ذلك. إذن الإنسان خلق للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، للعود إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن صريح القرآن الكريم كما في أول سورة الحديد قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذا كان هو الأول فلا بد أن يكون هو الآخر أيضا على أي الأحوال. إذن اهتمام القرآن بالأنبياء عموما وبسيرتهم لم يكن جزافا، وإنما باعتبار أن هؤلاء هم أعلام الهداية للوصول إلى القرب الإلهي. طبعا الحديث عن النبوة في القرآن وعن الأنبياء في القرآن يقع في قسمين أساسيين. القسم الأول ما يسمى في علم الكلام الحديث في النبوة العامة. القسم الثاني الحديث في النبوة الخاصة. ومرادنا من النبوة العامة يعني تلك الأحكام والقواعد والقوانين التي يشترك فيها جميع الأنبياء. لذا تجد القرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أو قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهكذا هذه الأحكام، هذه الأمور تعد من الأمور المشتركة بين جميع الأنبياء. طبعا وهناك أمور أيضا مختصة يختص بها بعض الأنبياء دون بعض. مثلا نجد أن القرآن الكريم يرى أن الأنبياء ينقسمون إلى قسمين: أنبياء أولي العزم وأنبياء غير أولي العزم. ومن هنا نحن نعتقد بأن الأنبياء كما هو صريح القرآن الكريم يتفاضلون فيما بينهم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن نحن نعتقد أن هناك جهة مشتركة بين جميع الأنبياء وهو البحث في النبوة العامة، وهناك جهات اختصاص في الأنبياء هو المصطلح عليه في النبوة الخاصة. يعني أن بعض الأنبياء لهم شرائع خاصة بهم، وبعض الأنبياء ليسوا كذلك، وإنما هم تابعون للنبي الذي له شريعة. وهذا البحث الذي نريد أن نعرض له في هذه الليلة هو من الأبحاث المشتركة بين جميع الأنبياء، وإن كان هناك اختلاف في مراتب هذه الحقيقة، ولكن الجميع يشتركون فيها، وهي مسألة عصمة الأنبياء. فمسألة عصمة الأنبياء في القرآن تعد من المسائل المشتركة بين جميع الأنبياء، يعني من المسائل التي اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون معصوما. نعم، وقعت هناك اختلافات بين علماء المسلمين في دائرة هذه العصمة، هل هي تشمل ما قبل البعثة أو أنها تكون ما بعد البعثة. أتصور الآن أنا لست بصدد الدخول في بيان الأقوال التي ذكرها جملة من علماء المسلمين، ولكن الذي أريد أن أشير إليه في مقدمة هذا البحث هو أنه أساسا لا بد أن يلتفت المشاهد الكريم أن البحث عن العصمة يمكن أن يكون في محاور ثلاثة. المحور الأول العصمة عن الذنب والأوامر الإلهية، يعني أن الإنسان أن المعصوم أو النبي هو معصوم عن كل ما يؤدي إلى مخالفة الأوامر الإلهية، يعني لا يذنب أي ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، سهوا أو عمدا أو نسيانا وغير ذلك. طبعا هذه هي اعتقادات مدرسة أهل البيت تبعا للآيات القرآنية التي سنشير إليها. هذه مرتبة، هذا محور من محاور العصمة. المحور الثاني من محاور العصمة هو أن النبي معصوم في تلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى وحفظ هذا الوحي ووعيه ثم إلى أن يبلغه للناس، أيضا معصوم في هذه المراتب الثلاثة والمحاور والأبعاد الثلاثة. النحو الثالث أو البعد الثالث في العصمة والمحور الثالث في العصمة هو العصمة عن الخطأ والاشتباه في تطبيق الشريعة، يعني أنه بعد أن بلغ الشريعة هل يمكن أن يخطأ في تطبيق الشريعة أو لا يمكن؟ مثلا بدل أن يصلي صلاة الصبح مثلا ركعتين، هل يمكن أن يشك أو يسهو ويصليها ثلاث ركعات مثلا أو لا يمكن ذلك؟ هذه محاور ثلاثة نحاول أن نقف عليها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ولعلنا إذا وفقنا في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. أما المحور الأول الذي نريد أن نقف عنده هو البحث فيما يتعلق بعصمة الأنبياء من الذنب. القرآن الكريم عرض لهذه المسألة بنحو واضح ودقيق من خلال أدلة متعددة، وأنا أحاول إن شاء الله تعالى أن أقف على بعض هذه الأدلة. الدليل الأول الذي يمكن أن نقف عنده هو أن القرآن الكريم ذكر في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم في سورة الأنعام نجد أنه يشير إلى جملة من الأنبياء في هذه الآيات التي سبقت، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ثم قال وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ثم قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم يقول أن هؤلاء الأنبياء الذين أشير إليهم في هذه الآيات الله يقول هداهم إلى الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أولئك الذين هدى الله، يعني هؤلاء الأنبياء السابقون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يجب عليه أن يقتدي بالهدي الذي اهتدى به الأنبياء وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. إذن القرآن الكريم يبين لنا أن الأنبياء جميعا مهديون بهداية إلهية إلى الصراط المستقيم، ومن الواضح بأن الله إذا أراد شيئا فلا غالب له، لذا قال تعالى في سورة يوسف والله غالب على أمره، والله أراد الهداية إلى الصراط المستقيم لهؤلاء الأنبياء، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا ضممنا إلى هذه الآية قوله تعالى في سورة الزمر قال ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي فما له من مضل، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا هدى أحدا فلا يمكن لأحد أن يضل ذلك الإنسان، لا إضلال خارجي من غواية الشيطان وتزيين الشيطان ووسوسة الشيطان، ولا إضلال داخلي من النفس الأمارة وغير ذلك. إذن صريح الآية القرآنية قالت ومن يهدي الله فما له من مضل. إذن الطريق الأول لعصمة الأنبياء في القرآن أن هؤلاء ذكر القرآن أنهم مهديون بهداية إلهية، ومن يهدي الله فما له من مضل، إذن الأنبياء ليس لهم مضل ولا يضلون عن الصراط المستقيم. ومن الواضح أن أي انحراف عن الهدف وأي انحراف عن الأوامر وعن الحدود الإلهية والخروج عن زي العبودية لله هو نحو من الضلال المنفي عن الأئمة أنبياء جميعا في القرآن الكريم.
سمحت سيد أحسنتم كما قسمتم البحث إلى محاور عدة، نبقى في هذا المحور هي عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الذنب والأوامر الإلهية. سماحة السيد، معانا الأخ أبو زهراء من قم المقدسة، نستمع له ولمداخلته. أبو زهراء تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير سيدنا.
مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا
سيدنا. سؤالنا أيضا عن العصمة، ولكن في خصوص علم الأئمة أو علم النبي صلى الله عليهم أجمعين.
نعم تفضل.
نعم.
يعني سيدنا في مسألة تشخيص الموضوعات الخارجية، كما مسألة تأبير النخل أو الاستشارة في الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
يعني هل النبي أو الإمام يدرك الموضوعات الخارجية؟ مثلا علمه يتسع لتقييم مثلا منزل كم هو قيمته، لا يخطأ في هذه الموضوعات. مثلا يعلم الإمام هذه الطاقة تكلف من الماديات بالدولار أو بالدينار ولا يخطأ في ذلك، ولكم من الله الأجر والثواب.
شكرا أخي الكريم أبو زهراء.
شكرا جزيلا.
شكرا يا أخي، مرحبا بك. سماحة السيد، استمعتم للأخ أبو زهراء؟
نعم. طبعا هذا السؤال متعلق بالمحور الثالث.
نعم.
من المحاور التي أشرنا إليها في عصمة الأنبياء
لتبليغ الشريعة،
وهي العصمة على مستوى الأمور العادية والموضوعات الخارجية. طبعا القرآن الكريم بالنسبة إلى هذه الحقيقة يميز بين الأنبياء. عندما ننتهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وورثة خاتم الأنبياء والمرسلين، نحن نعتقد أن هؤلاء كما لا يخطئون على مستوى الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية وما يتعلق بالوحي وبالدين فيما هو لبيان تلك أو في تطبيقه على أنفسهم، كذلك لا يخطئون ولا يسهون على مستوى الموضوعات الخارجية. ولكن أستميح الأخ عذرا أنني لا أستطيع الآن أن أدخل في الدليل على ذلك، وإن شاء الله تعالى إذا وفقنا للوصول إلى المحور الثالث من هذه المحاور الثلاثة في العصمة سوف نذكر الدليل القرآني مضافا إلى الأدلة الروائية التي تثبت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وورثته وهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما هم معصومون في المحور الأول والثاني من محاور العصمة، هم معصومون في المحور الثالث
أحسنتم
الذي هو الموضوعات الخارجية.
أحسنتم. الأخ محمد المنصور معنا من السعودية.
أخ
محمد، عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ما لي قولكم في الأمراض والمحن التي لحقت أيوب عليه السلام؟
نعم.
أوليس قد نطق القرآن بأنها كانت جزاء على ذنب في قوله الآية إني مسني الشيطان بنصب وعذاب؟ والعذاب لا يكون إلا جزاء كالعقاب، والألام الواقع على سبيل الامتحان لا تسمى عذابا ولا عقابا. أوليس قد روي جميع المفسرين أن الله تعالى إنما عاقبه بذلك البلاء لتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعا قصة مشهورة هي طول شرحها. نشكركم سماحة.
نعم.
ألم يقولوا أن الفتى فتى موسى عليه السلام هو يوشع؟ والآية التي بعدها في فانطلق حتى إذا ركب في السفينة،
نعم،
هنا في الأولى قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، أنا أذكره،
نعم.
وفي الآية في نفس الصفحة قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الأولى على لسان يوشع بن نون والثانية على لسان سيدنا موسى عليه السلام. فما مدى النسيان في الموضوع؟ هل هو خارج العصمة أم نسيان عن الانحراف عن الأولى؟ رجاء توضيح كلمة نسيت في الموقعين.
نعم نعم، شكرا شكرا أبو حسين على اتصالك. معنا الأخت أم حسين من البحرين. أم حسين تفضلي.
السلام عليكم. سم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ما أنواع العصمة؟ هل العصمة لها أنواع متعددة؟ وهل أبو الفضل العباس عليه السلام معصوم؟
نعم. شكرا.
نعم.
شكرا أم حسين. شكرا أختي الكريمة على اتصالك. نرجع سماحة السيد الأخ محمد المنصور الذي روى رواية أنه المرض ومحنة أيوب عليه السلام، هل كانت جزاء على ذنب؟
في الواقع أنا أحاول أنه هذه الأسئلة، أنا عندما قسمت الحديث في أول البحث إلى أنه تارة أن الحديث عن النبوة العامة وأخرى أن الحديث عن النبوة الخاصة، الأسئلة التي جاءت من الإخوة المشاهدين كانت مرتبطة بالنبوة الخاصة. نحن قلنا بأنه حديثنا عن عصمة الأنبياء في القرآن لابد أن يقع في محورين أو على مستويين، فيما يتعلق بالنبوة العامة يعني أنه نتكلم في تلك الأمور المشتركة بين الأنبياء، ثم نتكلم في الأمور الخاصة أو النبوة الخاصة. هذه الأسئلة التي ذكرت في القرآن الكريم أو ذكرها الإخوة وقرأوا لها آيات في القرآن، في الواقع هناك آية صريحة في القرآن الكريم، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الآية، وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين. أولا لابد أن نعلم أن القرآن الكريم آياته تنقسم إلى قسمين أساسيين، قسم من الآيات تعد من الآيات المحكمة، وقسم من الآيات تعد من الآيات المتشابهة. والقرآن الكريم عبر عنها عن المحكمات قال أنها أم الكتاب، يعني هي الأصل وهي التي لابد أن نرجع إليها في فهم الآيات المتشابهة. يعني ليس من حقنا أن نأخذ آية واحدة في القرآن ونحاول أن نفهمها ونقطعها من كامل البحث القرآني والآيات القرآنية، مع أن صريح القرآن الكريم عندما يقول أن القرآن ينقسم إلى آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يعني يحاول البعض، أنا ليس حديثي مع السائل الكريم، يحاول البعض أن يأتي فقط إلى هذه الآيات، إلى هذا النوع من الآيات المتشابهة، ويقتطعها من أصولها ومن المحكمات التي هي الأصل في فهم هذه المتشابهات ويلقيها إلى الناس. أنا أضرب مثالا حتى يتضح للسائل الكريم بأن القرآن الكريم ليس فقط على مستوى النبوة توجد عنده آيات محكمة وآيات متشابهة، على مستوى التوحيد الذي هو أهم الأصول الاعتقادية عند جميع الأديان وعند جميع الشرائع الشرائع الإلهية فضلا عن الشريعة الخاتمة وهي شريعة الإسلام، نحن نعتقد أنه لا يوجد هناك أصل اعتقادي أهم من التوحيد، ولكن مع ذلك عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الله سبحانه وتعالى يقول أينما تولوا فثم وجه الله، وهل لله سبحانه وتعالى وجه حتى أينما نولي وجوهنا فهناك وجه الله، بل يداه مبسوطتان، وهل أن الله سبحانه وتعالى له يد حتى أن يديه تكون مبسوطة، يد الله فوق أيديهم، هل أن الله له يد حتى يكون يده على أيدي الآخرين، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهل أن الله سبحانه وتعالى يجيء ويذهب ونحو ذلك. هذه الآيات القرآنية ذكر علماء المسلمين المحققين من علماء المسلمين ذكروا أن هذه الآيات إذا أردنا أن نفهمها لا بد أن نرجعها إلى محكم قرآني يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أو لا بد من أن نرجعها إلى هذا المحكم القرآني الذي قال تعالى فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه القاعدة القرآنية في فهم حقائق القرآن الكريم، ولعله يعد واحد من أهم مصاديق التدبر في القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. على هذا الأساس نحن بعد أن ثبت لنا من خلال الأدلة القرآنية أن الأنبياء معصومون، إذا لا يمكن أن نقبل أن ما ذكر بالنسبة إلى أيوب كان عقابا على ذنب، لأن صريح القرآن الكريم يقول أن هؤلاء مهديون بهداية إلهية، فلا يعقل أن يصدر منهم ما هو خلاف ذلك. أما سؤال الأخ أبو حسين من السعودية فيما يتعلق بالنسيان، في الواقع بأنه إذا وفقنا سوف أوضح للأخ الكريم بأنه أساسا النسيان له معاني متعددة وله مراتب، ونحن لا نقبل أن كل الأنبياء لا يحصل لهم نسيان في الموضوعات الخارجية. نحن ذكرنا هذا فيما يتعلق بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما ما هو معنى النسيان في هذه الآية، أو ما هو معنى العصيان بالنسبة إلى آدم وعصى آدم، أو ما هو بالنسبة إلى الجهل بالنسبة إلى نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لعله إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة نحاول أن نقف على جملة من هذه الأبحاث.
نعم سمع السيد، كانت الأخت معنا أم حسين البحرين،
أم حسين من البحرين.
أنواع العصمة
فيما يتعلق بالعصمة وأنواع العصمة، نعم نحن نعتقد بأن الأنبياء ليست عصمتهم على درجة واحدة، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم عندما يقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بل صريح القرآن الكريم عندما يأتي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أو يقول له ولا تكن كصاحب الحوت، مع أن يونس عليه أفضل الصلاة والسلام نبي من الأنبياء. إذا نحن نعتقد بأن العصمة ليست لها درجة واحدة، وإنما لها درجات متعددة، وأعلى هذه الدرجات إنما هي ثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته، كما هو مستفاد من آية التطهير في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما فيما يتعلق بأن العباس عليه أفضل الصلاة والسلام معصوم أو ليس بمعصوم، في الواقع بأنه نحن لا يوجد عندنا دليل على أنه يثبت لنا أن العباس سلام الله عليه معصوم. طبعا لا نريد أن نقول أنه ليس بمعصوم، ولكنه نحن لم يثبت لنا بدليل قطعي أن العباس معصوم، وإذا وجد مثل هذا الدليل فلا إشكال أن هذه العصمة ليست على مستوى العصمة الثابتة للنبي الأكرم ولا للأئمة ولا للأنبياء، فإنها هي درجة نازلة من درجات العصمة إن ثبت ذلك.
أحسنتم سمح السيد. معانا الأخ أبو فاطمة من قم المقدسة. أبو فاطمة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام على سيدنا الأستاذ الحيدري،
أهلا ومرحبا بكم.
يوجد في سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين، هل الآية ناظرة إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام، وإذا كانت ناظرة إلى عصمة الأنبياء فهل يتصور وجود أب من آباء الأنبياء أو النبي بأنه مشرك؟ جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا أخي الكريم أبو فاطمة. معنا محمد حسين من السعودية. أخ محمد تفضل. تفضل أخي الكريم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء النور مرحبا الله يحفظكم إن شاء الله.
سلامكم الله سيدنا. نود أن تعليق على الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نود سيدنا التعليق على كلمة حول الظلم وكذا حول الظالمين نسبة نبي الله يونس نفسه هذه الكلمة.
نعم.
وجزاكم الله خير.
نعم. شكرا أخي الكريم على اتصالك. معنا الأخت أم فاطمة من الإمارات. تفضل أختي الكريمة أم فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس تستفسر شنو أحكام المرأة إذا بالحج وعليها الحيض؟
أم فاطمة نحن محور برنامجنا عن عصمة الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم. إذا لديك استفسار أما إذا أحببت أن تتعرفي على بعض الأحكام الفقهية فلدينا برنامج يوم الاثنين وبرنامج يوم الخميس مع سماحة الشيخ أسد محمد قصير. إن شاء الله تتصلين بالبرنامج ليجيبك سماحة الشيخ على أسئلتك. لديك أسئلة تخص عصمة الأنبياء عليهم السلام؟ شكرا أم فاطمة على اتصالك. سماحة السيد استمعت لي أبو فاطمة الأخ من قوم المقدسة.
نعم بلي. الآية في سورة الشعراء وهي نعم. قوله تعالى وتقلبك في الساجدين. هذه الآية ليست بصدد إثبات عصمة الأنبياء وإنما كما ذكر الأخ الكريم هي بصدد بيان أن آباء الأنبياء كانوا من الموحدين ولم يكونوا من المشركين. طبعا لا يقول قائل بأنه ماذا تقول إذن في من هو عبر عنه القرآن الكريم بأنه كان أبا لإبراهيم إذ قال لأبيه آزر أنه هل كان أب مع أنه كان مشركا؟ الجواب أنه ثبت قرآنيا وروائيا أن آزر لم يكن أبا لإبراهيم وإنما كان إما عمه أو من يربيه له بحث آخر. المهم لم يكن أبا لإبراهيم. هذه الآية المباركة إنما هي بصدد إثبات طهارة آباء الأنبياء من الشرك وليس إلا. أما فيما يتعلق بسؤال الأخ محمد حسين من السعودية إني كنت من الظالمين أنا بودي أنه الإخوة يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. ليس التعبير القرآني في الظلم هو التعبير القرآن هو التعبير المتعارف عندنا. يعني ليس كل ظلم بحسب الاصطلاح القرآني يعد ذنبا ويعد خروجا عن زي العبودية لله سبحانه وتعالى وإنما أساسا الظلم هو خروج عما رسم للإنسان وإن لم يكن ذلك الخروج معصية فقهية أو معصية كلامية. إذا أريد أوضح هذه القضية وإن كانت هي أيضا خارجة عن محور الحديث لأنه نحن حديثنا في النبوة العامة وسؤال الأخ مرتبط بالنبوة الخاصة ولكنه من باب أنه حتى لا يبقى السائل والسؤال بلا إجابة بودي أن أشير بأن القرآن الكريم عندما قال لا ينال عهدي الظالمين إذن من هنا يتضح أن هذا العهد الإلهي لا يمكن أن يناله الظالم ومن الواضح أن يونس كان نبيا من الأنبياء إذن ناله العهد مع أن القرآن يقول لا ينال عهدي الظالمين. أكرر هذا الجواب. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن العهد الإلهي الذي هو النبوة والإمامة لا يمكن أن ينال الظالم. إذن كيف نوفق بين أن الظالم لا يمكن أن ينال الإمامة والنبوة وبين أن يقول يونس إني كنت من الظالمين؟ من هنا يتضح بنحو الإجمال أن هذا الظلم ليس من ذلك الظلم الذي يمنع من النبوة ويمنع من الإمامة. أما ما هو لعلنا نوفق أن نشير إليه في محل آخر.
أحسنتم سماحة السيد. نحن في الواقع نبارك لعالمنا العربي والإسلامي والمسيحي ذكرى ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام الذي بشر برسول الله صلى الله عليه وآله بخاتم الأنبياء. ونسأل الباري تعالى أن يرجع المسيحيون وأهل الكتاب إلى بشارة عيسى وموسى والأنبياء من قبله في السير على نهج محمد صلى الله عليه وآله، فهو خاتم الأنبياء عليه السلام، وهو ينزل في آخر الزمان ليصلي خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليهدي العالم المسيحي إلى نهج محمد وآل محمد. سماحة السيد، فيما يخص العصمة، هل العصمة ذاتية أم هي فيض من الله سبحانه وتعالى؟
سؤال جيد ومهم. طبعا هذا البحث ليس له ارتباط مباشر ببحثنا، ولكنه له ارتباط وثيق بمسألة العصمة، سواء كانت هذه العصمة ثابتة للأنبياء أو ثابتة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. في اعتقادنا بأنه أساسا لو فرض أن العصمة كانت ذاتية، يعني أنها ليست مكتسبة أساسا، لا يبقى لها أي قيمة، فإنه النار من ذاتياتها أنها تحرق، ومن ذاتياتها أنها حارة، ليست هي مكتسبة لها، ليس لإرادتها واختيارها دخل في هذه الحقيقة. لو كانت العصمة أيضا كذلك لما كانت لها قيمة، فإذا لم تكن لها قيمة لا معنى أن الله سبحانه وتعالى يأمر البشرية جميعا أن يقتدوا برسول الله أو أن يقتدوا بإبراهيم الخليل. القرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أو عندما يأتي إلى إبراهيم الخليل في سورة الممتحنة قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن يقول القرآن: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن تجدون بأن القرآن الكريم جعل هؤلاء الأنبياء قدوة وأسوة. ومن الواضح أن الأنبياء جميعا هم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، فكيف أن العصمة ليست عندنا ذاتية كذلك عند الأنبياء والأئمة؟ العصمة ليست ذاتية وإنما هي مكتسبة. ما معنى مكتسبة؟ كالعدالة التي يكتسبها الإنسان. الإنسان يستطيع أن يكون عادلا ويستطيع أن لا يكون عادلا، يستطيع أن يكون مؤمنا ويستطيع أن لا يكون مؤمنا. إذن هي أمر اكتسابي، وإن كانت هناك عناية خاصة بهؤلاء لما علمه الله سبحانه من هؤلاء أنهم لا يريدون لأنفسهم إلا الطهارة والعصمة، فأفاض عليهم ذلك.
أحسنتم. معنا أبو جابر من السعودية. أخ أبو جابر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا
السلام ورحمة
مرحبا
الله.
الله يحفظكم إن شاء الله. أهلا بك.
مساك الله بالخير سيدنا.
مساكم الله بالخير، أهلا ومرحبا بكم.
سيدنا، إذا أمكن تذكرون بعض مصادر إخواننا أهل السنة في أن الأنبياء الذين هم بين أولي العزم هم أوصياء ويحكمون بشريعة من سبقهم من أولي العزم.
أعيد السؤال مرة أخرى. أعيد السؤال أبو جابر حتى يفهمك سماحة السيد. جيد.
نحن يعني
بعض مصادر
سماحة السيد،
نعم،
أن أصحاب الشرائع هم أولي العزم.
نعم
نعم.
وما بين أصحاب الشرائع هم يحكمون بشريعة من سبقهم أو على شريعة من سبقهم من الأنبياء. فإذا تتفضلون سماحتكم بذكر بعض المصادر من مصادر كتب إخواننا أهل السنة.
نعم.
إن شاء الله.
مرحبا. الله الله يسلم.
مولانا، سؤال من سماحة السيد.
تفضل.
يوجد في بعض الروايات أن المعصوم يغسله المعصوم، وذلك خشية على غير المعصوم إذا رأى عورة المعصوم بعد موته يعمى مثلا.
نعم.
هذا إذا يصح. زوجات الأنبياء والمعصومين ليست معصومات، كيف يوفق بين هذه الرواية و
نعم. شكرا أبو منتظر، شكرا على اتصالك. سماح السيد، استمعتم الأخ أبو جابر كان معنا من السعودية.
نعم، فيما يتعلق بالأخ أبو جابر، أولا واقعا أشكره على هذا الاقتراح، وواقعا أيضا أضم صوتي إلى هذا الاقتراح أيضا، أنه أساسا ينبغي واقعا أن هذه القناة المباركة وهي قناة سحر أو أي قناة إسلامية تحاول أن تقف على عقائد المسلمين، ولكنه من غير تجريح أو من غير تكفير أو من غير تسقيط أو من غير إثارة لعواطف المسلمين وإيجاد الشرخ بين عموم المسلمين وإيجاد تفرقة، وإنما أساسا طرف هذه العقائد أساسا الهدف الأصلي منها ينبغي أن يكون قائما على أساس تقريب وجهات النظر بين المسلمين وبين علماء المسلمين. وأنا أعتقد شخصيا بأنه ينبغي على علماء مدرسة أهل البيت أن يعرفوا مدرسة أهل البيت وعقائد مدرسة أهل البيت من خلال الأدلة العقلية ومن خلال الأدلة القرآنية ومن خلال الأدلة الروائية المتفق عليها بين علماء الفريقين، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك النقاط التي أشرت إليها. طبعا المصادر في الواقع كثيرة، يعني يمكن للأخ أن يرجع إلى كتاب المواقف، ويمكن أن يرجع إلى كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ويمكن أن يرجع إلى شرح التجريد للقوشجي، وكتب كثيرة من علماء المسلمين تعرضت للأبحاث الكلامية. أما فيما يتعلق بسؤال الأخ أبو منتظر، في الواقع بأنه هذه الرواية على فرض تماميتها فإنها إشارة إلى النظر المحرم، أما بالنسبة إلى زوجات الأنبياء أو زوجات المعصومين فلم يكن النظر نظرا منهيا عنه ومحرما، وإنما كان نظرا مباحا ومجازا من قبل الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي على فرض صدور الرواية وصحتها إنما يختص في حالة النظر المنهي عنه والنظر المحرم.
نعم سماحة السيد، أيضا لدي استفسار حول ما أجبتنا عليه سماحتكم، يعني نعم. العصمة هل هي درجة إيمانية عالية تكون بسبب نسب أو وراثة، أم العصمة لطف إلهي خاص وحده، أم هناك عوامل مشتركة؟
في الواقع أيضا سؤال جيد ومهم، بأنه أساسا العصمة كيف تعطى للإنسان؟ في الواقع بأنه أساسا الله سبحانه وتعالى إنما أعطى العصمة للبعض ومنعها من البعض باعتبار أهلية واستعداد ووجود الأرضية المناسبة في أولئك الذين أعطوا العصمة، وعدم وجودها في أولئك الذين لم يعطوها ومنعوا عنها. الله سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنا بودي أنه أيضا أشير إلى هذه النقطة، أنه مسألة العصمة ليست مغلقة، يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الإنسان لا يستطيع أن يكون معصوما، لا، طريق العصمة مفتوح. يستطيع الإنسان في هذا العالم وإن لم يكن نبيا وإن لم يكن إماما، ولكن يستطيع أن يكون معصوما. طبعا ليست تلك الدرجة العالية من العصمة التي ثبتت للأنبياء وللأوصياء وللأئمة، ولكن الدرجات التي دون ذلك ممكن للإنسان أن يصل إليها.
عصمة سلوكية سماحة السيد، يعني
النبوة ختمت. نعم
نعم، عصمة سلوكية يعني ممكن تعبير عنها؟
بلي يعني ممكن. نعم. للإنسان واقعا بسلوكه وبمعرفته وبمعارفه أن يصل إلى مقام يكون معصوما. بعبارة أخرى، أن العصمة مفتوحة إلى قيام الساعة وليست مغلقة، ليست من قبيل النبوة التي ختمت، وليست من قبيل الإمامة التي هي منحصرة في هؤلاء الاثني عشر من أئمة أهل البيت، وإنما العصمة مفتوحة إلى يوم قيامة. أما أنه كيف تعطى، هذه واقعا تابعة لسلوك الإنسان وتابعة لعلم الإنسان. أما فيما يتعلق بالبعد الوراثي، في الواقع له مدخلية ولكن ليست له كل المدخلية، لأنه أساسا علم الوراثة أيضا له آثار، ولكنه لا يشكل تمام العلة كما يقول الحكماء، وإنما هو جزء العلة لا تمام العلة.
نعم أحسنتم. سماحة السيد، في آية التطهير، في آية التطهير بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، يعني في اللقاء الماضي لم تعرجوا على هذه الآية المباركة، يعني هل تعطينا سماحة السيد عذرا، هل تعطينا الطهارة يعني الفكرية الروحية الأخلاقية العملية في سلوك أهل البيت عليهم السلام؟
في الواقع بأنه سؤال قيم، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه ذكر الطهارة على أعلى مستوياتها، يعني ذكر الطهارة المادية وذكر الطهارة المعنوية وذكر الطهارة القلبية وذكر الطهارة العقلية، يعني أن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، هنا روايات عديدة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول أنه سليم عن كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القلب لا يوجد فيه إلا الله، لأن القرآن يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إذا كان في قلبه غير الله فلا يوجد هناك مجال لله سبحانه وتعالى، أو يكون هناك شرك. أما أولئك الأولياء والأنبياء والأوصياء هؤلاء يأتون الله بقلب سليم، وهكذا الطهارة، فإن الطهارة التي أشارت إليها الآية من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذا أردنا أن نقف على معنى الطهارة في الآية لابد أن نقف على أنواع الرجس في القرآن الكريم، والرجس له مراتب متعددة، مرتبة منه مرتبطة بالرجس المادي كالدم والميتة ونحو ذلك، ومرتبة منه مرتبطة بالرجس المعنوي وهي الذنوب، ومرتبة منه مرتبطة بالرجس القلبي والعقلي، وهو أن الله سبحانه الإنسان يصل إلى مقام لا يفكر بغير الله سبحانه وتعالى ولا يريد شيئا غير وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا المعنى أنا أفضت الكلام فيه في كتابي العصمة، عندما عرفت لهذه الآية المباركة بينت أن الطهارة التي وردت في آية سورة الأحزاب تشمل كل مراتب العصمة وليست مختصة بالطهارة المادية، وإنما الطهارة المادية والمعنوية والقلبية والعقلية كما أشرتم إليه.
نعم سماحة السيد عذرا في دقيقتين، يعني بالنسبة لأهل الكتاب أو الكتب الإلهية المحرفة الإنجيل والتوراة يذكرون أو يتحدثون عن الأنبياء عليهم السلام بأنهم يذنبون يغفلون يعملون القبائح، وهناك أيضا هذه الصورة عند بعض المسلمين في التعرف على رسول الله وعلى الأنبياء وعلى الأئمة عليهم السلام، في يعني هي مشكلة في الواقع، نريد أن نتعرف أنه هل فعلا النبي معصوم في تبليغ الرسالة فقط، وفي غير تبليغ الرسالة غير معصوم، ممكن أن يذنب ممكن أن يسهو ممكن أن يغفل؟
نعم في الواقع بأنه هو هذه المحاور الذي طرحتها في البحث كانت تنصب على هذه الجهة، يعني أردت أن أبين أن الرؤية القرآنية قائمة على عصمة الأنبياء في جميع هذه المحاور، يعني عصمتهم من الذنوب، عصمتهم في تلقي الوحي وإبلاغ الوحي، عصمتهم في تطبيق الشريعة، يعني أن النبي ليس فقط معصوم في إبلاغ الشريعة، وإنما النبي أيضا معصوم في تطبيق الشريعة على نفسه، والآيات القرآنية تثبت هذه الحقيقة اللي أشرت إلى بعض هذه الأدلة، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أيضا سوف نقف عند نفس هذا المحور، يعني عصمة الأنبياء في القرآن، حتى نتمم الحديث في هذه المسائل التي أشرت إليها أخ نسيم.
جزاكم الله خير.